مهم على عصيان الأمر بالأهم واقع عرفا وشرعا. أما عرفا كما لو قال الأب لولده اذهب إلى المدرسة اليوم، اذهب إلى المدرسة، اذهب إلى الدرس، فإن عصيت ولم تذهب اذهب معي للشغل، اذهب معي للشغل. الأمر بالذهاب معه للعمل مترتب على عصيان الأمر بالذهاب إلى المدرسة، وهذا واقع في الخارج موجود. يقول إذا ما رحت المدرسة تذهب معي للشغل أو تشتغل في البيت كذا وكذا. طب هذا واقع في الخارج. الذهاب للعمل مترتب على عصيان الذهاب للمدرسة، موجود في الخارج. فإذا تحقق في الخارج ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالله في الخارج، يعني معناه ممكن، إذ لو كان مستحيلا لما وقع في الخارج. لو كان مستحيل أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالله، لو كان مستحيلا لما وقع في الخارج، لما حصل. وهكذا في كثير من الأمثلة العرفية الصغر. هذا بالنسبة للعرف. بالنسبة للشرع أيضا عندنا أمثلة كثيرة بالنسبة للشرع. مثلا باب المثال، لو فرضنا زيد سافر وحرم عليه الإقامة في مكان ما، يحرم عليك أن تقيم، مول أنا هذا لا تقم في هذا المكان، نهى المولى عن الإقامة فحرمت عليه الإقامة. فيقول إن عصيت الحرمة، إن عصيت الحرمة وما أطعتني يجب عليك الصيام. إذا كنت قبل الزوال ولم تتناول المفطر يجب عليك الصيام. ليش يجب عليه الصيام؟ لأنه وقال حرام الإقامة، هو عصى وأقام، هو عصى وأقام. لما أقام وكان قبل الزوال وشهر رمضان مبارك وما تناول المفطر يجب عليه الصيام. إذن وجوب الصيام مترتب على عصيان يعني الحرمة الإقامة. لو لم يعصي لما وجب عليه الصوم؟ ولو لم يقم يعني لو أطاع المولى ولم يقم في هذا المكان بقي مسافر وهو لا يجب عليه الصوم. ما هو الصوم يشترط فيه الحضر، أو إذا كان يعني السفر شغلا له عملا له مثلا، أو كان كثير السفر على بعض الأقوال مثلا. ولا مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة أنه إذا كان مسافران يحرم عليه الصوم شهر رمضان، لا يجوز الصوم. فقال يحرم عليك الإقامة في هذا المكان، هذا الخطاب الأول. فإن عصيت يجب عليك الصوم، يجب عليك أن تصلي أربع ركعات إذا عصيت. يحرم عليك الإقامة يعني لابد أن تكون مسافر، تبقى لا تبقى في هذا المكان. فإذا كان مسافرا بحكم التقصير أخى المسافر ظهرا وعصرا وعشاء تقصر الصلاة، يصلي ركعتين تشركتين. لو أقام يصلي ماذا؟ أربع ركعات. هذا قاعدة عامة. فالمولى إذا حرم عليه الإقامة وعصى نهي المولى، خالف وأقام، قال يجب عليك الصوم. إذن وجوب الصوم مترتب على عصيان نهي عن الإقامة. إن عصيت يجب أن تصلي أربع ركعات. مترتب عليه. ونحن كلام مترتب، الأمر بالصيام مترتب على عصيان النهي عن الإقامة، مترتب كلام. هل عندنا وجوب مترتب على شيء آخر في الخارج على عصيان الأهم؟ موجود في الشرع، موجود في الشرع مترتب. وجوب الصوم لهذا الشخص مترتب على عصيان النهي عن الإقامة. وجوب التمام مترتب على عصيان النهي عن الإقامة. لو وجب عليه التمام عكسها، لو وجب عليه أقم في هذا المكان أمره المولى بالإقامة، أمره بالإقامة 10 أيام، وإذا أقام 10 أيام يجب عليه التمام بمجرد ما يصل 4 ركعات عن نية إقامة 10 أيام، حتى لو كان بعد ذلك عدل عن النية. يعني هو من أول أمر نيته أن يقيم 10 أيام، صلى 4 ركعات، لما صلى 4 ركعات أداء اتصلوا به قال يا مصلح الحال تعال تقيم 10 أيام، تعال عندنا أحسن كذا وكذا فيها من الرفاهية ما فيها. هل هو طالما باق يصلي 4 ركعات، لما يخرج يطلع يبدأ بالتقصير، ولا هو طالما باق وإن ذهبت النية يبقى يصلي 4 ركعات كما في صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. قال عبد شاهد الحال، قال مولا أقم في هذا المكان، إن لم تقم يجب عليك التقصير. إذن وجوب التقصير مترتب على عصيان الأمر بالإقامة. لو أقام لصلاة 4 ركعات أقم، إن لم تقم فصل 2 ركعتين. الصلاة قصرا مترتبة على عصيان الأمر بالإقامة. إذن في الشرع هذا موجود، يعني الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم في الشرع موجود، نعم موجود في الشرع. أيضا مثال ثالث في الشرع، أدي ما عليك من الدين، إن لم تؤدي فخمس المال الموجود معك الربح. إذن وجوب الخمس مترتب على عصيان الأمر بأداء الدين. قل أدي الدين، إذا أدى الدين بعد ما في خمس لأن يدفعه الربح في الدين، إن لم تؤدي الدين فخمس. طبعا هنا لا بأس بتفصيل المسألة وإن كان محلها الفقه ليس هنا، لكن لا بأس به. أداء الدين تارة شيخنا يكون الدين من العام الماضي واستدان لمولد السنة، استدان لكن من العام العوام السابقة، ومر الدين من هذا العام استدان لهذا لمولد هذا العام استدان. المعروف بين الأعلام، يعني المشهور ما أقول إجماعي، لا ليس إجماعية، المشهور بين الأعلام أن الدين إذا كان سابقا على ظهور الربح، الدين سابق يعني قبل السنة، عبر هكذا قبل هذه السنة، يعني من السنة الماضية، من السنة الماضية يجوز لك أن تؤدب، يعني أن تسد الدين من أرباح هذه السنة. ليش؟ لأن أداء الدين من المؤونة، ويجوز لك صرف الربح وين؟ في المؤونة. وهكذا والصحة ابن مازال ماذا تقول؟ وإنما عليك الخمس بعد مؤونتك ومؤونة عيالك وبعد خروج السلطان، بعد مؤونتك وأداء الدين ماذا؟ من كما أن التزويج من المؤونة مثلا، كما أن الدار كذا النتيجة، فأداء الدين من المؤونة وإن كان الدين سابقا، لكن أداء من المؤونة. إن أديت فلا خمسة في هذا الربح الذي تؤدي به الدين 50 ماضي إذا كان الدين، ولكن إذا جاء رأس السنة وما أجدد، يعني مثلا زيد رأس السنة أول رجب المرجب، زيد أول رجب زيد رأس السنة الخمسية، يخمس كل ما له أول رجب. طيب الزايد مديون، كل عمره زيد مديون، مديون للناس كل سنة يستدين مسكين لمؤونته. أخي يوم من الأيام زايد من الله عليه، يعني فرجت عليه زيد، فرجت عليه فاستفاد مالا كثيرا في سنته سنة. بس ما شاء الله ما فوق 20,000 ولا 25,000، هو عليه مثلا 10,000 دين أو 15,000، هو بإمكانه أن يؤدي الدين. إذا أدى الدين لا يخمس هذا الربح رأس السنة بعد ما جاء، يعني أول رجب بعد ما جاء، هو لا زال جمادي مثلا جمادي. هو إذا أدى الدين هذا المال الذي أدى به الدين لا يخمسه، ولكن جاء أول رجب وما أدى الدين، ما أدى الدين. الفقهاء يقولون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقولون يجب عليك أن تخمس هذا المال خمس، يعني الربح موجود بينك، يعني معك 20,000 تخمسه. مر السنة وما أديت الدين، هنا أدي الدين، إن لم تؤدي فخمس. إذن هنا وجوب الخمس مترتب على عصيان الأمر بأداء الدين، هذا إذا كان الدين من السنين السابقة. أما إذا كان الدين من أثناء السنة، مثلا هو رأس سنة أول رجب، هو في مثلا سفر الآن، مثلا وشهر سفر أو أول ربيع مثلا، وبعد الرجب بعد كم شهر مثلا، استدان لمولته، اضطر ما عنده شيء، استدان 1,000 2,000 3,000 اضطر، يريد سيارة، يريد زوج ابنه مثلا كذا إلى آخره، احتاج إلى مبلغ من المال، استدان له، استدان زين، فصار مشغول بذنبه، هذا الآن 5,000 افرض. طيب بعد هذه الفترة مثلا افرض ذبح زيد، صار عنده مال، إلى أن جاء رأس السنة وما أدى الخمس، هو ما أدى الدين، ما سدد الدين، لم يسدد الدين، لا ما أدى الدين، جاء رأس السنة، قال جماعة من الفقهاء لعله المشهور قالوا يستثنى له من الربح مقدار الدين، يعني أنت عليه 5,000 دين، 5,000 من الربح لا تخمسه، وإن جاء رأس السنة خمس الباقي، خمس الباقي، لأنه قال هم عندهم لا فرق بين أن يكون الدين قبل ظهور الربح أم بعد ظهور الربح، طالما أثناء السنة يستثنى لك. بعض العلماء اليوم هكذا يذهب، نحن لم نقبل هذا الكلام، قلنا فصلنا، تارة يكون الدين قبل ظهور الربح أو أخرى بعد ظهور الربح. إن كان الدين قبل ظهور الربح عندنا لا يستثنى، إذا جاء رأس السنة وما خمس لا بد أن يخمس الكل جميع،
ليس
تسكين، ليس في المعنى، نعم بالنتيجة وقبل وقبل الربح، وهو الربح الذي يصرف في المؤونة، وأنا سدان قبل الربح. أما إذا كانت استدانة بعد المؤونة عندنا يستثنى له، ليش؟ لأن الرواية ماذا تقول؟ إنما الخمس عليك بعد مؤونتك ومؤونة عيالك وبعد خروج السلطان. أنا لما ربحت أنا مخير، تارة أصرف على المؤن من نفس الربح أخرى من غيره، بالنتيجة يستثنى لي المؤونة الفعلية. لا الشيخ أيضا رحمه الله، الشيخ رحمه الله هذا الرواية، وبناء عليه فحينئذ إذا جاء رأس السنة وما أدى الدين يستثنى له، طالما كان الدين بعد ظهور الربح. أما إذا كان الدين قبل ظهور الربح عندنا مثله مثل الديون السابقة، إذا جاء رأس السن وما أدى الدين يخمس. فإذا يقول أد ما عليك من الدين وإن عصيت فخمس، هذا الرجل يخمس، إن عصيت وما أديت يخمس. إذن كثيرا ما هو موجود في الواقع الأمر بالمهم المترتب على عصيان الأمر بالأهم موجود في الشرع وموجود في الأرض، والوقوع أكبر دليل على الإمكان، إذ لو كان مستحيلا كيف يقع في الخارج؟ فهذا يعبر عنه هنا بالدليل الإني، يعني استدلال من المعلول للعلة. شو دليل الإني؟ هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا عندنا ترتب في الخارج، ممكن الترتب، ممكن الترتب بالواقع. كيف ممكن؟ قالوا بالدليل اللبي، يعني مرة دليل إني مرة لبي، ثم يعمل علل المعلول لبي. قالوا عندنا دليل على إمكانه، ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل على الإمكان يعني مؤلف شيخنا من مقدمتين. أولا مقدم الأولى، يعني أو الشرط الأول أو الأمر الأول الذي لابد أن نوضحه، إن الأمر بالأهم والأمر بالمهم تارة يكون آنيين، الأمر بالمهم آني والأمر بالأهم آني. آني أقصد به في الآن الأول، يعني لا يمتد في عمود الزمن، ليس له امتداد في عمود، يعني وقته مثلا قصير جدا، وقته قصير دقيقة يوم ساعة مثلا نصف ساعة، وقته قصير. وطارة يكون كل منهما تدريجي أو فقل مستمر في عمود الزمن، الأمر بالأهم وقته طويل، يعني المتعلق الأمر بالأهم وقته طويل، وأيضا متعلق الأمر بالمهم وقته طويل. ومرة أحدهما آني والآخر تدريجي أو بالعكس، يعني أربع صور عندنا، أربع صور. هنا إذا كان الأمر بالأهم آني وقته قصير، والأمر بالمهم طويل يمتد في عمود الزمن، كما لو كان أثناء الوقت، أثناء الوقت، أثناء الوقت قيل له فلان يغرق يسبح وغرق في الماء زيد، زيد لم يتعلم السباحة، أخذ زيد، مع أنه في الشرع أنه يستحب يعلم الولد السباحة، لم يتعلم السباحة زيد مسكين، بقي يوم يومين ثلاثة خمسة كذا لم يتعلم زيد، فغرق، غرق وقت الصلاة، دخل الزوال، فذهب زيد ليصلي قريب المسجد، هناك حوض من الماء قريب من المسجد أو في المسجد حوض من الماء يتوضأ به، لكنه مثلا عميقا، وقع فيه زيد وغرق. وماذا يفعل؟ إن ذهب ليصلي يقيم الزيد الغريق، يعني كم يبقى الغريق شيخنا؟ ما يبقى كثير، قصير جدا، قد يشرب ماء وكذا وقد انتهى الأمر. وإن أنقذ الغريق هذا الوقت من الصلاة الآن، طبعا الوقت موسع، يعني وقت الصلاة موسع، لأن كل أصلا لا تزاحم هنا، إذا كان الأمر موسع فبإمكاني أن أصلي بعد ذلك. شاهد الحال، الأمر بالصلاة هنا تدريجي، يعني له وقت، يعني بإمكانك إلى الغروب، أما إنقاذ الغريق وجوب الإنقاذ 5 دقائق تقريبا، إذا أنقذته أنت ما أنقذته فاته أهتمه مات ما رحمه الله. هنا إذا كان الأمر بالأهم مضيق جدا يعني آني، والأمر بالمهم تدريجي يعني وقته طويل مستمر في عمود الزمن، فهنا يقع الكلام أنه إذا عصى الأمر بالأهم يعني بالإنقاذ وصلى، هل يصح الأمر بالمهم هنا الصلاة إذا عصى الأمر بالأهم أم لا؟ يعني الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر، هنا وقع النزاع، يعني وقع النزاع في الآن الأول، أما في الآن الثالث والثالث ما في نزاع، يعني إذا مات زيد خلص بعد ما في نزاع. في الآن الثاني والآن الثالث لا يقال الأمر بالمهم في الآن الثاني والآن الثالث مترتب بعمود يترتب على شيء وما زيد وخلص، ما عندنا إلا صلاة بعد خلص الآن اذهب للصلاة بعد ما عندنا شيء. إذن هنا النزاع أن الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر أم لا فقط في الآن الأول، أما في الآن الثاني والآن الثالث لا قدر النزاع لأنه انتفى موضوع الأمر الأهم ما خلص انتفى الموضوع انتهى الأمر. إذن النزاع هنا فقط في الآن الأول. وهكذا لو عكسنا الأمر بالأهم له وقت طويل والأمر بالمهم وقته آني، هنا إذا عصى الأمر بالأهم الآن الأول للأمر بالمهم يقع النزاع فيه، هل الأمر بالمهم هنا فعلي مترتب على عصى الأمر بالأهم أم لا؟ أما في الآن الثاني والآن الثالث الأمر بالمهم يسقط، ليش؟ لأنه وقته مضيق جدا فقط وقته الآن الأول. إذن محل الكلام هنا إذا كان كل منهما مثلا تدريجي يعني وقته طويل وقته طويل، هنا فعلا يقع النزاع يبقى الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بهم أم لا. طيب هنا الكلام، هل الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالأهم في الآن الأول فقط يولاه أن الأمر بالمهم في طول الوقت مترتب على عصيان الأمر بالأهم في طول الوقت ليس فقط في الوقت الأول؟ إذا كان كل منهما وقته طويل مثل الإزالة صحيح هو فوري لكن عنده وقت بإمكانك، طالما ساعة ساعتين طالما هناك وقت بإمكانك صحوة يجب عليه فورا، ولكن إذا ما أزال النجاسة يبقى الموضوع قائم، يبقى عليك أن تزيل، بقي واقف عليك أن تزيل، بقي واقف عليك أن تزيل النجاسة، يعني بالنتيجة وقتها طويل إذا عصل الأمر الأول والثاني. هنا هل الأمر بالمهم مثل الصلاة؟ يعني أعطيك مثال، شيخنا دخل الساعة 1 المسجد وجد النجاسة، ومن الساعة 1 للساعة 8 تقريبا ما شاء الله من الوقت. هنا وقلنا أن الأمر بالإزالة أهم، هنا إذا عصى الأمر بالإزالة فقالوا يتوجه عليك أمر بالمهم هو الصلاة، إن عصيت الإزالة وما أزلت النجاسة فصلي صحيح؟ طيب ما شاء الله، ولكن الأمر بالصلاة إلى آخر الوقت هل مترتب على عصيان الأمر بالإزالة فقط في الآن الأول بالإزالة أو لا؟ أن الأمر بالصلاة فعلا في جميع الأزمنة متوقف على عصيان الأمر بالإزالة في جميع الوقت. نقول الأمر بالصلاة في جميع الوقت مترتب على عصيان الأمر بالإزالة في جميع الوقت، لا في الآن الأول فقط، لا في الآن الأول فقط في الإزالة، وإلا لزم طلب الجمع بين الضدين. كيف؟ أنا أقول لك، لو فرضنا أن الأمر بالمهم وهو الصلاة، هذا الأمر بالفعلي إلى آخر الوقت، وموضوعه عصيان الأمر بالأهم في الآن الأول. يعني أنا مثلا لما دخلت الساعة واحدة، هذا الآن الأول، الساعة واحدة أنا المفروض أزل النجاسة، عصيت ما أزلت النجاسة، فأصبح الأمر بالمهم فعلي. إذا قلنا الأمر بالمهم فعلي يكفي فيه العصيان الأول للإزالة، يكفي فيه، هنا ماذا يلزم؟ في الآن الثاني والآن الثالث، لو فرضنا ندم زيد على عصيانه، أخذ زيد يقول أنا سبحان الله أصلا أنا أكيد المسجد للإطاعة، أنا كيف أعصي الله والأزل النجاسة؟ ما يصير، أنا أتيت للعباد للطاعة، لا، أنا المفروض أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أتوب أستغفر الله وأندم على ما فعلت وأريد أن أزيل النجاسة. ندم زيد في الآن الثاني والثالث، لما ندم زيد أصبح الأمر بالإزالة ماذا؟ فعليه، لأن وقته موجود فعلي. والفرض أن الأمر بالصلاة أيضا فعلي، ليش فعلي؟ المتوقف على عصيان الآن الأول للإزالة فقط، الآن الأول، وقد عصى في الآن الأول، فإذا الأمر بالصلاة فعلي إلى آخر وقت، لأن موضوعه عصيان الأمر بالإزالة في الآن الأول، هذا موضوعه، وتحقق الموضوع وعصى في الآن الأول. لما تحقق الموضوع يتحقق الحكم، فإذا الأمر بالصلاة أيضا فعلي، والأمر بالإزالة يصبح بعد أيضا فعليهما. إذا ماذا لزم؟ يلزم منه طلب الجمع بين الضدين. من هنا قلنا إن الأمر بالإزالة طول الوقت مترتب على عصيان، عفوا، الأمر بالصلاة طول الوقت الذي هو أمر مهم، الأمر بالصلاة طول الوقت موجود ومترتب على عصيان الأمر بالإزالة طول الوقت أيضا، لا فقط الآن الأول، وإلا يلزم هذا الإشكال. إن قلت آخر ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالإزالة طول الوقت، يتوقف على القول بالشرط المتأخر، يتوقف على القول بالشرط المتأخر. ليش؟ لأن الأمر بالصلاة فعلا مشروط بعصيان الأمر بالإزالة آخر وقت، إلى آخر وقت مشروط. الأمر بالصلاة فعلا الذي هو أمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالإزالة إلى آخر وقت، وآخر الوقت ومتأخر، يعني مشروط بعصيان الأمر بالإزالة إلى الساعة الخامسة، الساعة السادسة، السابعة، وأنا الآن مأمور بالصلاة الساعة واحدة. إذن الأمر بالمهم متوقف على القول بالشرط المتأخر، وأنت قلت أن الشرط المتأخر عندنا مستحيل. غدا إن شاء الله نجيب عن هذا الإشكال ونكمل البحث في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.